النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى التشهد اليسرى على فخذ اليسرى وكفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة. قال وهنا الشاهد رأيته يحركها يدعو بها إذن التحريك مقرون بالدعاء. ففي السورة التي ينتسعن عنها انتهى المبتدي من الدعاء وصمت، فإذا انتهى التحريك، يعني التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المبتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء، فليستمر في الدعاء حتى ينهض أو حتى يسلم، وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال، لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر.
مثل التحريك برد الأصبع، الناس تعمل هكذا يا شيخ، وفي ناس هكذا، السنة هكذا أم هكذا؟
ما هو أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه، فالذي ثبت في السنة هو رفع الأصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض وإنما إلى القبلة. ثم هنا قولان، إما أن ينصبها نصبا يوجهها إلى القبلة دون تحريك، وإما أن يحركها. ولا شك بالنسبة للفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريك هو الأرجح، لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة تشاهد قسمان، قسم أثبتت الرفع وقسم أثبتت التحريك مع الرفع. التحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه، هو يرفع وهو يحرك. هذا أولا يجب أن نعرفه. ثانيا، التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض، السنة كما قلنا إلى القبلة، فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريك أمرا لم يرد في إطلاق السنة، ألا وهو الخفض والرفع، يفعلون هكذا، هذا خفض ورفع، هذا ليس هو الأصل، إنما ثابت فقط التحريك. ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين، كان يرفع ويخفض، لكن ما قالوا في تحريك الإصبع إلا رأيته يحركها. فأقل شيء يتحقق التحريك هذا هو المنقول. أما أن يبالغ المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد. أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة، يعني
وزيادة أخذ لو سمحت العمل يا
سيد هذا التحليق أولا ثم رفع ذو القبلة ثانيا ثم ألفها
في رواية كان يحركها بشدة،
ليس هناك رواية أبدا لا بشدة ولا بلا شدة، لا يوجد مثل هذه الرواية، لا يوجد إلا ما سمعته آنفا فرأيته يحركها يدعو بها. لكن ذكرت أنا في حاشية أو في تاريخ على صفة صلاة رواية عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا، هذا قول الإمام أحمد وليس عديدا. متبادئ أخانا إذا السائل فاتح الجواب فنقول أن هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا وليس حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام.
صحيح الأصبع شيخنا، هل ثبت في رواية أن كل حركة فيها حسنة؟
لا، هذا ورد في الرفع لكن عموم الأدلة تؤيد ذلك، لأن كل عمل يفعله المسلم يكتب له 10 حسنات لا أقل. لما جاء النص في رفع اليدين 10 حسنات كلها، كذلك تحريك الأصبع نرجو أن يكون له هذا الأجر
إن شاء الله.
الحمد لله.
خلافات
في الأصول
يعني في
الحديث،
أو خلافات مثلا في روايات
مختلفة من الأحاديث. عفوا حتى أستطيع الجواب، ماذا تعني بأهل السنة يعني قديما؟
قديما وحديثا يعني
الموجودين الجن. صعب شوية الجواب عن هذا السؤال إلا بعد التمهيد. أقول قديما معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة ثلاث مذاهب، وكل هذه المذاهب تنتمي إلى السنة بغض النظر عن صوابها وخطائها، لكن البحث من حيث الانتماء. هذه المذاهب هي 3 في العقيدة و4 في الفروع. المذاهب 3 المتعلقة بالعقيدة هي مذهب أهل الحديث والذي نتبناه ولا نرضى به بديلة، والمذهب الثاني مذهب الماتريدية، والمذهب الثالث الأشعرية أو الأشاعرة. أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية كلكم يعرف 4 طبعا من أهل السنة، مذهب الحنفي والمالكي. نسمي إلى السنة في المعنى العام انتماء ثم تبنيا، إلا المعروفين بأسماء متعددة وكلها تنتهي إلى العمل بالحديث والسنة. ففي الهند وباكستان يقال أهل الحديث مثلا، في مصر يقال أنصار السنة، في سوريا وهنا يقال السلفيون. هؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا يتبنون مذهبا من هذه المذاهب بالذات، لعلمهم بأن في كل مذهب من السنة ومن الحديث ما لا يوجد مذاهب أخرى، فإذا هم انتموا لمذهب واحد فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الأخرى. اللهم إلا فيما يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، لأن أهل الحديث فيما يتعلق بالعقيدة يفهمون الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، خلافا للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفا الماتريدية والأشعرية، فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم الكتاب والسنة، أي لا يقولون لا انتماء ولا تبنيا نحن على منهج السلف الصالح في فهم الآيات وفي فهم الحديث، بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى أن لا يقولها، وهي كلمة مشهورة مسلمة عندهم لا شيء فيها مع الأسف، حيث قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. فهذا التفصيل بالنسبة لليوم لا ينطبق. لماذا؟ لأنك إذا أخذت المسألة من الناحية الأولى أي فيما يتعلق بالعقيدة، فأنت نادرا ما تجد من يقول لك أنا أشعري أو أنا حنفي، عفوا ما تريدي، ما تجد من يقول هذا. ليه؟ لأنه مع الأسف الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة في المدارس بل في الجامعات إلا نطف متغلقة، وإذا درست ففي الغالب يختلف ذلك باختلاف البلاد التي توجد فيها تلك الجامعات. مثلا في المغرب، المغرب كله ابتداء من ليبيا مثلا انتهاء إلى المغرب، هم يدرسون العقيدة الأشعرية. كذلك مثلا في مصر، بينما في بلاد التركية مثلا وكثير من بلاد العاجم قديما يدرسون مذهب الماتريدي. لكن اليوم ضاعت هذه التخصصات للسبب الذي ذكرته آنفا، كما أنه ضاع أن يقول واحد من عامة الناس أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي إلا ما ندر جدا. لماذا؟ لأنه أيضا لم يعد الفقه يدرس الجامعات كما كان الفقه يدرس قديما في الحلقات العلمية في المساجد، وإنما أيضا كما نشاهد الآن الآن دكتور متخرج ومعه شهادة في الشريعة لكن هو لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق بالفقه، لأن الطريقة السابقة اللي كانت أنفع وأثمر طريقة حلقات لم تعد الآن موجودة مع الأسف المساجد. لم يبقى إذن في الميدان الموجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة ومنهجا سواء بالعقيدة أو بالفقه. أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آنفا ثلاثة في العقيدة، أهل الحديث والماتريديون والأشعريون والفقه كما تعلمون به. هذه المذاهب كلها بلا شك لا يوجد مذهب منها يتبرأ من السنة أو من العمل بالحديث، وهذه نقطة في الواقع يجب انتباه لها. لأنه إن تصورنا إنسانا مسلما يقول أنا لا أعمل بالحديث فهذا خرج من جماعة المسلمين، لأن الحديث هو الذي به يستطيع العالم أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض. فلا يوجد مسلم يقول أنا لا أقل بالحديث، لكن يوجد مسلمون بالألوف المؤلفة بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس اعتقاد، وقد يجدون له من أعذار ما يكون عذرا عند الله عز وجل وما لا يكون. مثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع الدعوة السلفية التي تدعو جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم الالتزام مذهب معين، لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولا، ثم ما أمرت به الأئمة أئمة الفقه ثانيا. فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة؟ يقول لك نحن ما عنا قدرة أو ما عنا طاقة، أي تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وإلى آخره. يعني طبعا بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة، لكن القصد الآن أن نقول أن الموجود في الساحة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة، أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس، إن كان درس الماتريدية فهو ماتريدي، وهذا يغلب على الأتراك يعني متعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية في الفروع. أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي إذا فرمشي، مش عارف هو حنفي ولا شافعي. ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية بتشوفه بيصلي كأنه شافعي، من ناحية ثانية بتشوفه كأنه حنفي، أي هو كما يقولون أيضا عندنا هو حنف شعي يعني انطعم من هون من هون
وكثير استفع عليها.
يعني مثل واضح جدا، تجد إمام يرفع يديه ويحرص على الخنود في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورط في الصلاة التشهد، دائما يفترش مع أنه هذا مذهب إمام الشافعي أولا، ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المذهب، نبه على أنه يجب الاعتناء بجلسة التورك هذه، ولعله ضم إليها بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا لا يفعلونها. وما تدري هذا حنفي لأنه ما بيتورك وما بيجي جلسة استراحة، لكن اقتنع أنه رب اليدين سنة أو بالغة، أو العكس من ذلك هو شافي فبيرفع تقليد المذهبي، لكن ما بيتورك لا بيجي جلسة استراحة يبقى عن الناس. ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألته، لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى استيضاح ما في اندماني. لا اسمح لي، خلي هو يعطي فرصة لغيره.
طبعا بس إذا مقتضى عن نفس الموضوع، نعم، الاختلاف في الفروع
عن الأصول، إلهما
الأصول يا شيخ مثل إيش؟
نأخذ المذاهب الثلاثة، هذه أصول ولا فروع؟ مذاهب الثلاثة أصول ولا فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ هذه أصول ما هي فروع، لأنها تبحث في العقيدة فقط. أصل الأصول كلها الإيمان، لأنه بدون إيمان ما ينفع كما هو مكتوب به عند جميع المسلمين. فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأس وفي هذا الأصل ألا وهو الإيمان، اختلفوا فيه، هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويدفع العمل طبعا القول، أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان؟ مذهبان، أهل الحديث والأشاعرة يقولون قولة الحق في اعتقادنا الإيمان في اعتقاد وعمل، ولذلك لا تأتي آية تذكر الإيمان إلا وتذكر معه العمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الماتريدية يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من الإيمان. هذا اختلاف كما قلنا في أصل الشريعة وهو الإيمان. تفرع من هذا الاختلاف اختلاف آخر، هل يزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ قولان تفرعا من القولين السابقين. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص. الآن وصلنا في هذه القضية الهامة إلى أنه يوجد اختلافان أو يوجد مذهبان في العقيدة، انتهى. لكن تفرع من هذا الاختلاف اختلاف فقهي لا يزال مسطورا في بطون الكتب، وهو هل يجوز لمن يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن يتزوج امرأة فاعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص أم لا يجوز؟ صدرت فتوى بأنه لا يجوز. لماذا؟ هم الآن يطبقوا مذهبهم، يقولون الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص إذا قيل لهم هل أنت مؤمن؟ يقول لك أنا مؤمن حقا. هذا الذي يقول أنا مؤمن حقا يقول أنا لا أتزوج امرأة تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هكذا صدر الفتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشرات السنين، إلى أن جاء أحد كبار علمائهم ولعل بعض الحاضرين يعرفون تفسير مطبوع هذا التفسير، تفسير أبو السعود مفتي الثقلين، هذا من كبار علماء الأحناف، أجاب وقد سئل هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال يجوز تنزيلا لا منزلة آل الكتاب. وهذا معناه مع الأسف معناه خطير، لا يجوز العكس، يجوز للحنفي باعتبار رجل أن يتزوج شافعية باعتبار امرأة سارة كتابية، لكن الكتاب يجوز له يتزوج مسلمة؟ لا. فما بيجوز للشافعي الذي يشك في إيمانه بتعميم أن يتزوج حنفية؟ هذا كله مكتوب في الكتب، وإن شئتم سميت لكم بعض أسمائها. هذا يا جماعة موجود وخلاف كما ترون في الأصول، في أصل الأصول. ثم هناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا ليس من السهل على عامة الناس أن يدركوها في هذه المسألة. أنتم تعلمون أن الخلاف القديم الذي أثاره المعتزلة خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن، هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله؟ فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله، المعتزل يقول لا، هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق، يعني ليس هو بكلام الله عز وجل. هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع، لأن مذاهب السنة الثلاثة الآن بيرتقوا لفظا ويختلفون معنا. أهل الحديث يقولوا كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقا، وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل، لأن الله يقول مثلا الذي قال لي في حق موسى كلم الله موسى تكليما، قال له لما كلمه تكليما فاستمع ما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فإذا قال له استمع أي كلام الله مسموع. ويعبر عنه علماء الحديث أهل السنة حقا لأن كلام الله أحرف، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار ولو أحرف، أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا هو مسموع، ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي، ويقولون بالكلام النفسي أي الكلام النفسي في تعبيرهم تماما كالعلم الإلهي، أي لا هو يسمع ولا هو يرى ولا شيء. هنا اشتد النزاع بين أهل الحديث وبين الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء لما بيقولوا كلام الله غير مخلوق يعنون الكلام النفسي، يعني يعنون ما يشبه العلم الإلهي المستقل في الذات الإلهية سبحانه وتعالى، لا يعنون ما يعنيه الحديث وما يعنيه القرآن. لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطب
حول الدار المحلق.
ذكرت في جملة ما ذكرت نص صحيح عن أبي هريرة أنه قال لابنته يا بنية لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب، وذكرت فيما ذكرت في آداب الزفاف من كتاب مخطوط لم يكن مطبوعا الآن صار مطبوع وهو شرح السنة البغوية من 16 جزء، حين نقلته من مخطوط أنه ذكر الخلاف في مسألة خاتم الذهب للنساء، وقال صراحة بأنه كرهه قوم وضعه آخر
قوم تعني الكثير قوم تعني الكثير لا تعني
هو الإجماع، لكن هو مثل ما بيبين ابن القيم رحمه الله بيقول ما بيعرفوا مين قال بخلاف قولهم، فشو بيقولوا الإجماع على كذا، لا يعرفون الإجماع ما
دائما رحيت بأقوام لما خاصة في ظرف الزمان اللي كانت وسائل تقريب البعيد غير متيسرة. لذلك الإنسان في الحقيقة لما يتشبع بين السنة في أدلة السنة ما بهم أقوال الناس وأقوال العلماء.
بالنسبة للزكاة تؤدين زكاته كمان يعني هل يعني يفهم هذا الحديث أن الزكاة على الحري دون أن تملك النصاب؟
الحديث الحقيقة ممكن أن يفسره وجهين. إن كان الخاتم لا يبلغ النصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة. الخاتم اللي رسول سأل أنه تخرجين زكاته ولا لا، إن كان ما بلغ النصاب فمعنى ذلك أن الإخراج من الزكاة لأن الزكاة مطلقة غير مقيدة بالنسبة ولا بحولان الحول، وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه واضح. بلوغ الخاتم النصاب له صورتان، صورة تتعلق به، صورة تتعلق بغيره. به يكون خاتم ضخم وعاجل، هذا بعيد من حيث الواقع. صورة ثانية وهي الأكثر أنه بيكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير يعني قد لا تبلغ النصاب إلا ما هذا الخاتم، فحينئذ يخرج الزكاة المجموع بما فيه هذا الخاتم.
يعني نقول يعني الأصل القاعدة الأصلية هي ملك النصاب.
أي نعم.
وما لا يفهم منه.
لكن لا قلت له ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة.
أي نعم من غير
تحديد.
من غير تحديد.
أي نعم. من غير تحديد نصاب، من غير تحديد نسبة الإخراج.
بس الشيخنا كأنه طبعا بيكون اللفظ أتؤدينا زكاة يعني كأنه يعني مفهومها يعني أنه يعني زكاة معلومة
مش شرط يعني كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه.
شيخنا بنزاك الله خير. بالنسبة لضربة الذهب بعد ما سمعنا الحديث التي أوردتها في أداب الزكاة من الذهب المحلق والنهي الذي جاء به، فإن شاء الله الحمد لله احنا طعمنا وذهبنا وبعنا الذهب الأساور وما شابه ذلك للمحلق، فجبنا رشاد عثمان دنانير هذه فتضع في كتان وإلها حلقات، هل إذا وصل لهون قدر لهون والباب هون كتان كون كتان كله هل
المهم يكون المهم يكون الطوق أقله ذهب.
الطوق يكون أقله ذهب.
أقله ذهب بحيث لا يسعني يقال طوق من ذهب،
لكن طول الطوق لو كان في ذهب زيادة طوقه بحيث أن يكون الطوق الكتان أكثر من الذهب العادي.
إيه ممكن مش قضية الاحتيال لأنه الطوق بيطول عادة ممكن يطول لهون ويجي عشرات الجنيهات، لكن الطوق عادة بيحط لهون بالصدر.
نعم.
فإذا حطت المرأة مثلا جنيه في الوسط اثنين حواليه والباقي كله كتان أو ماشي الحال، لكن الاحتياب تعرف الشريعة محرم، يعني يكون الإنسان غير متكلف
يعني نقيس المسافة ونحاول نركز في هذا الموضوع حسب نفع في الله.
أيضا
الله يجب أن
أعيش كل دستان الشرعي
سأسأل النقطة. كان سألني شخص فقال واحد وجد معزتين.
إيش؟
معزتين شاتين.
وين وجدهم؟
لقاهم عند باب البيت. ها؟ فسأل الناس سأل على ما حد تعرف عليهم، راح باعهم وتصدق بالثمن. هذا يحق يعني عرفهم تقريبا أسبوع فقط.
هذه ما تسمى النقاط. هذه تترك حتى تعود الدابة إلى أهلها وإلى دارها. فقد فعل أما وقد فعل، فحينئذ إن تبين صاحب المعزتين عليه التعويض، هو الصدقة تتسجل له للاقد عليه هو يعوض. اليوم شو بسألني واحد إمام مسجد بده يربي أرانب في بيت المسجد،
تحت المسجد، داخل تحت المسجد،
هل يوجد ذلك؟ قلت له في جواب في شيء من التفصيل، قلت له إن كانت الدار منفصلة عن المسجد فله ذلك، أما إن كانت الدار من المسجد فليس له ذلك. قال هو الدار له هدف أنه يربي، قال والله الدار منفصلة عن المسجد. قلت له طيب والمدخل منين؟ من المسجد ولا؟ قال من المسجد. قلنا له ما بيجي
يكون رضا هذا الشيء.
لا
نرد غير طران فرنسية
وسائل إمام مسجد، وأنا شعرت أنه هو اللي يعني عم يسأل، لكن محتمل يكون هو يعني شو إيه صعب عليه الجواب فأسأل.
من المدخل كل نقطة الدار على المسجد لأن الدار ضمن المسجد.
إذا كان السقف تحت المسجد مثل ما هو الآن كان المسجد السقف تحت المدخل لحاله الجامع مثل ما كان عنده في البيت يعني.
الجواب سبق.
لا يجوز.
لا يجوز عشان منفصل عن المسجد.
منفصل يعني هو عشان
الرائحة الشيخ يعني. لا مو بس الرائحة، انه ما في رائحة. استعمال المسجد لما لم يبنى له.
يعني ما يقال انه هذه الاشياء يعني عادة الناس تبنيها في البيوت أو كذا، هذا بيت تابع للإمام.
لا لا، هل يكون بيت تابع للإمام مفصول؟ تفضل.
شو مسألة حول عقيقة مثلاً؟ السائل مسألة عن العقيقة، مسألة عن العقيقة. عقيقة. إذا إحنا قتلنا ولد الدنيا؟
الشاطئ معلومات ما فيها. الله أعلم. ثانية أو امبارح اتصلوا بعض الشباب السلفيين من بشاور أفغان، أحدهم يعني تم تكلم إنسان نحو نصف ساعة، أما يشكي في جملة ما تحدث فيه من الدكتور عبد الله عزام، يقول أن هذا رجل بالظاهر أنه سلفي ونحن نشعر بأنه سلفي، هذا يحكي سلفي ومن جماعة المجاهدين في القسم اللي يقولون أنه متجمع سلفي عليهم شيخ فاضل سلفي أو نسمه جميل أو جماعي جماعي مم عبد الله عزام عايش طبعا مع الجماعة الأحزاب المتكتلة في مقاتلة الروس المتعاونين مع سياب يقول هذا الأخ بأنه هو يعني بيحمل علينا حملات شعواء جدا ومن جملة ما بيقولون أنه على الرأس العقيدة السلفية بس أكدت السلفي ما فيه قلت له ابن أثر الإخواني فهو رجل قبل ما يصير سلفي كان أخوان والأخوة مؤمنين أنه لازم يكون تكتل تحت رايتهم مو حزبي مطلق تحت رايتهم وصعب الإنسان إذا كان يعني عاش إخوان يقولها من الزمان وبعدين تبينت له دعوة سلفية دعوة الحق أنه ينقلب سلفيا عن كل أفكار حياته فهذا الكلام اللي تسمعه منه أثر من آثار حزبيته القديمة يقول هذا الأخ لو أنك أنت تكتب إليه رسالة لأنه هو دائما بذكرك بالخير يقول أستاذنا الشيخ دعوة تعطينا دعوة صغيرة قلت له أما أني على أكتب فأنا الأخي مالي فاضي للكتاب لكن قد يتحدث معي لأنه سبق اتصل معي رجل أيضا تحدث معي حديثا طويلا فإن بدأ له أن يتحدث قال لي فعلا نحن رقما أخذنا من عنده هذا يمكن معي رقما أخذنا من عنده قلت له إذا كان تصل معي إن شاء الله يحكي معه بما يجب يعني من أنه لا يتحزب لإخوانيته أو رواسب الإخوانية القديمة لأنه بيكتب في مجلة الجهاد وبعد إياه ما يجي الخير
هو عن طريق
الجهاد أو بيكتب في مجلة الجهاد مقالات أكثرها مقدمات المجلات هذه فبيشعر القارئ لأنه يشكو من جماعة الإخوان شكوى مرة
هو يشكو
هنا لأنه ما تجاوبوا معه هنا هدوني اللي كانوا ينادوا جهاد أسفى أمانينا
كيف شكو
هدول الإخوان ينادوا في هتافاتهم والجهاد أسمى أمانينا وطبعا جاهدوا في فلسطين في أول الأمر قتلوا هني جماعات من مصر والسعودية هنا
من
الأردن والله أعلم بما في نفوسهم يقول أن اللي بيحدثني في عندهم كذا مدارس وعندهم جامعتين بيدرسوا على الطريقة السلفية. ودعاني هو أنه أنا أحضر هناك، وقال لي يا شيخ بعد ما دعا طويلا أنه نحن الحمد لله تلقينا السلفية مكتبة من أشرطة منك، وقرأنا في جملة ما قرأنا في بعض الأشرطة أنك دعيت أكثر مرة للذهاب إلى باكستان من العلماء، فكان جوابك أنه أنا شو بعمل في باكستان، باكستان ملاني بعلماء الحديث. بيقول هذا الأخ، فأعجبني انتباهه هذا، قال لي يا شيخ بالحقيقة هذول العلماء علماء حديث لكن ما هني سلفيين. وأنا أعرف هذا جيدا أنا لأنه لما كنت في المدينة أستاذ في الجامعة الإسلامية كنا نلتقي مع الشيخ بمناسبة مواسم الحج والعمرة.
ذكرتني
بحادثة أنا أقول لك بس أي نعم، صحيح بيحتجوا بالحديث ومذهب أهل الحديث، لكن ظاهرتان بينتان جدا. الظاهرة الأولى ما بيميزوا بين الحديث الصحيح والضعيف، والظاهرة الثانية ما في عندهم فقه في الحديث، يعني فهم وتوفيق بين الحديث. والظاهرة الثالثة والأخيرة ما في عنده المبدأ معرفة البدع الشرعية التي عناها الرسول أصحى أصحى أصحى. إيه. فبينطلع عليهم كثير من البدع باسم دخوله في النص العام، أشبه ببدعة وضع اليدين بعد ركوع. كيف انطلت على بعض أخواننا؟
بعدين قد يغلب عليهم التعصب ما بين أحد.
أي نعم.
كان درسنا في السنة الأولى في الحديث الشيخ عبد القادر السني.
أي نعم.
حبيب الله.
كيف؟
أنا
أنت لمست القدامى.
أنا مسكين، يعني هو عنده علم لنفسه. يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة، ولكن لأجل لغته لا يستعن بفهمك. يعني جلس يمكن أربع محاضرات وهو فهمنا التحويل في السنة، إحنا فهمنا لكن مش منه، مش منه. إحنا نجلس مع بعض في الشيخ ربيع بالهذا وكذا، لكن هو مصفع لدرجة إنه جاب لما عجز انتخب طالب من الباكستانيين، قال تعال اشرح في الباكستاني للطلاب ثم اشرح لهم في العرب. هو فاهم تماما لكن احنا فهمنا لكن مش منه، لانه ضاق حديث الشيخ الله يحفظه انه يعني عندهم علم في الحديث نعم، لكن من السلفيين كان يعني يذكر الشيخ ناصر، يقول الشيخ جزاه الله خير سيكون ناقلا ولكن ما ينبغي له الكتاب عدم سماع الاموال، انا اول من اطلع عليه. ثم يقول اشكر العباد، أنا أول ما أطلع عليك كيف يشكر العبد؟ الشيخ عبد البحث العبد يقول كتاب سماع الأموات هذا الآيات البينات، يقول هذا الشيخ ما كان يعرف ولا سمع عنه ولا كذا، أنا أول من عثرت عليه في الجامعة الإسلامية وكذا، ثم أرسلت نسخة منه للشيخ ناصر وأطلعت عليه وكذا، فلما طبع كتابه الشيخ اللي هو الآيات البينات ذكر في المقدمة أنه أشكر الجامعة الإسلامية وكذا على عنايتها، وذكر الشيخ عبد العزيز عبد المحسن العبد وما ذكر لي شيء أبدا، ولا ذكر لي شيء، فهذا ما يجوز هذا
الكلام. نعم، لا ما أذكر هذا.
قلنا ما يجوز شيء. هذا بعد حالة الحرب مباشر يعني.
هو أولاً أنا إجاني نسخ من بغداد، بعدين وجدت النسخة في المكتبة الجامعة الإسلامية، أما الآن التفصيل هذا ما. ما بنكره يعني، لا بنكره ولا بقره يعني، لكن أنا أعرف يقينا أنه دفعني لتعليق على هذا الكتاب ووضع هذه المقدمة اللي أصبحت في نفسها كتابا ليست هي نسخة الجامعة الإسلامية، وإنما جئت من سورة من بغداد هنا. هل هذه قضية ما لها علاقة بالعلم؟ يجوز يكون هو محق فيما يقول وأنا مشيت أنه
هنا. يعني هو لما كان يتكلم هذا كان أن يحترق.
يقول للشيخ بيت اليوم واليوم احنا على باكستان وضع عبد الله كمان هيك أسبوع زمان هناك وكان أول دعوة سلفية هناك فقال صاحبي ما بتساعدش لكن تروح يا شيخ ترجع وأنا وعبد الله بنظر هناك بروح نخش على شو اسمه على أفغان وبنصير نجاهد هناك ونشر الدعوة السلفية أها
بدنا
نبشرنا بدك فيكم عبد الله ومحمد وهو رحتي هو وهي بشرتنا هيك احنا
بدنا
هذا ولا
دعوة سلفية
هو من المركز على يعني من المشايخ المختصين
في الحديث
ظاهر انه
لا يكاد يكون
سلفي
مثل
الشرعوية
يعني كسلفية وكعلم في السنة وفي الحديث يعني
بارك ما فيك
والشيخ من صفات المكان لما يشعر انه في طلبة خاصة من الاعاجم يعني يسمع عن العقيدة الاشعرية ويجادل فيها كان يتكلم ويشرح وهو يرتجف يعني يخاف انه غير ينزل يا اخوان ويأخذهم على جنب وكذا كان يجلس يدخل بين الاساتذة المصريين يعني الشيخ اخذ كتابهم بالاحاد وكذا والله وكان ما يحب يجلس معه هو يلحقه يعني كان يعني يوم يسمع فلان قال كذا وكل ما يعني لا تغضب الله عز وجل كان أنا كمسلم أنت اسمع فكان يحترق ويدعوهم على بيته ويعشيهم وكذا عشان يفهمهم الله يجزيه خير بعدين حتى أذكر مرة إنه دعانا ودعا ناس عشان يفهمهم فبعضهم بعد ما أكل فاكهة وكذا أعطيني ما يشرب قال انتظر نصف ساعة لي أفضل حتى تسري فأت الفاكهة في جسمك وعني يشرب قال بس انتظر نصف ساعة شوف كيف حرص على التلاميذ الله يذكره
لما العمل عرف ابنه قلنا أنا في المدينة في الحفل هذا المكان اللي سووا فيه أماكن أفراح قال له معاذ الأخ عرضت من الشيخ يا يضمني وانبسط وسألني على الشيخ وعلى صحة الشيخ وكيف حاله تمام وطيب هل تنين تأتي مع أبو معاذ مشان الفرح وهناك أجل ناس ما شاء الله ويضمهم ويرحب فيهم ويأسلم كان حلو سبحان الله ويعني فعلا ما شاء الله
درسنا في الكلية ودرسنا في الحرم قدم صلاة مسلم قرأناها عليه
يعني
في شيخنا صار اسمه ليا
إذا شو نص يا الله سبحانك
الله وإحنا كمان
ناشم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وعليك الإصرار والصبر
يوجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات كلها يعني تزعم أنها سترجع خلافة الإسلامية فيعني ماذا على المسلم أن يعمل صالحا ويبين الله عز وجل كما نصف الوعد أن الذين أمنوا عن الصالحة في مجتمعهم يعني وكيف تظهر خلافة بعدما ننتظر من دعوان الله سبحانه وتعالى هل مثلا تكون هناك يعني فئة معينة من الناس يستشارون ثم يؤمرون أحدا
الإمارة العامة هي الخلافة والخلافة لا تقبل التجزئة فإذا كان مقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهما صحيحا ثم العمل به. بعد لنا من تعدد الأمراء بشرط واحد أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء، وإلا فيكون الأمر من فرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة. أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس، هذا في اعتقادي أنه محتاج أمور، ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ولم يبايع من عامة المسلمين، وإنما من طائفة حزبيين. وفي هذه الحالة حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب لا ينبغي المسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى، لأن هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه، وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على طائفة أخرى.
حتى الإمام يقوم للركعة الثالثة حتى ينتهي.